بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال حديثنا في الدرس 44، والمصنف أثبت أنه القراءات السبعة هي لم تثبت بالتواتر، إنما نقلت بخبر وطريق الآحاد، بل قال أن بعض الرواة مطعون فيهم، يعني ذكر علماء الرجال ما يتوقف في وثاقتهم، فكيف نأخذ بقراءتهم؟ ونجد بعض العلماء طعنوا بعض هذه القراءات، مثل ما حصل كما قلنا في قراءة منه الكسائي، نعم حب، ومثل ما حصل في قراءة أيضا حمزة ابن حبيب الزيات، نعم، فكيف ذلك؟ فقط أصحاب الفكر الساذج البسيط اعتبروا القراءات السبعة هي متواترة. لماذا؟ لأنهم اعتمدوا على الروايات اللي دلت على نزول القرآن على سبعة أحرف، وفسروها بأن المراد بها هي السبع قراءات، وقلنا هذا أولا ليس عليه دليل، وثانيا بل الدليل على خلافه، لأن القراءات متأخرة وهذه الأحاديث ماذا؟ متقدمة. وقلنا المناقشة أيضا اتضحت في هذا الادعاء من عدم صحة التمسك أصلا بنصوص الحروف السبعة، بأن القرآن نزل على سبعة أحرف، لأن قلنا كلها هي ضعيفة السند وليست بحجة، بل أكو روايات صحيحة السند على خلافها تدل أن القرآن نزل على حرف واحد وليس على سبعة. ثانيا أنه مسألة هاي القراءات السبعة تحددت بالسبعة كان مصدرها منه ابن مجاهد من بالقرن الرابع الهجري، من ألف كتابه اللي أسماه القراء السبعة، نعم، فكيف نحمل تلك النصوص على فرض صحتها وتنزل عن سندها على هاي القراءات؟ الآن وصل حديثنا إلى قول المصنف، بل وقد انتقد مجموعة من الباحثين، انتقد بمعنى وجه النقد على ابن مجاهد، يعني ناقشه وتساءل لماذا ابن مجاهد حصر القراء في السبعة، وجاب لنا هاي الشبهة، شبهة أنه القرآن نزل على سبعة أحرف يعني على سبع قراءات، لماذا؟ انتقدوه وجهوا له النقد مجموعة من الباحثين. النقد قلنا توجيه التأمل والتفكر فيما ذكره، يعني يتوقفون فيما فعله، ينقدوه يعني يتوقفون فيما فعله، مثل أسرح الآن نبين بعض الأمثلة على ذلك. انتقدوا مجموعة من الباحثين ابن مجاهد على أنه اختار هذا العدد من القراء، ليش اختار سبعة في حين أن القراء كانوا كثيرين 22 في بعضهم معروف أو أكثر؟ منهم من ذول الباحثين اللي انتقدوا ابن مجاهد أحمد بن عمار المهدوي، حيث قال لقد فعل مسبع هذه السبعة، مسبع يعني من اختار سبعة، من هو مسبع هذه السبعة؟ من اللي أحسنت؟ ابن مجاهد هو اللي سبع القراء وجعلهم سبعة واختارهم في كتابه ما لا ينبغي له، يعني كان الأفضل ما يفعل هكذا، وأشكل الأمر على العامة، يعني جعل بعض عامة الناس في محل إشكال بإيهامه. الإيهام هو الإيقاع بالضلالة، لأنه سبب إيهام وتوهم علما كل من قل نظره، لكل شخص كان قليل البحث والنظر والفكر إن هذه القراءات هي المذكورة في الخبر، يعني هاي القراءات السبعة هي المذكورة في خبر ورواية إن القرآن نزل على سبعة أحرف. فشنو معنى المراد من سبعة أحرف يعني سبع قراءات؟ هذا الوهم من أوهمه؟ ابن مجاهد، من سبع القراء وجعلهم سبعة لا غير. قال نعم كل من قل نظره إن هذه القراءات هي المذكورة في الخبر، الخبر يعني الرواية والحديث، وليته إذا وليته، يعني هذا من باب التمني، يقول كنا نتمنى إذا اقتصر، يعني أي اقتصر على عدد معين نقص عن السبعة أو زاد ليزيل الشبهة، يعني إذا هو يريد ينقل عدد من القراء لو ينقص من السبعة ويجعلهم ستة، لو زيد يجعل ثمانية أو عشرة، حتى بعد ما تأتي هاي الشبهة، يا شبهة إن معنى القرآن نزل على سبعة أحرف يعني نزل على سبع قراءات، لأن هو من حصر القراء وجد لنا هاي الشبهة، وخلى العامة تقع بوهم. هذا إذا النقد من أحمد بن عمار المهدوي المن لابن مجاهد. وقد برره أبو الحسن علي بن محمد شيخ أبي شامع أحد علماء أهل السنة، راد يبرر المن لابن مجاهد، يعني ليش جمع السبعة؟ التبرير هو ماذا؟ رفع الانتقاد عن فعله، راد يرفع النقد عن فعله ويبرر له شنو سبب أنه جمع القراء في سبعة، بأن ابن مجاهد اختار من القراءات ما وافق خط المصحف، يعني من راد يختار بعض القراءات حتى يجعلها في كتابه اللي يذكر بأسماء القراء، اختار قراءات يقرأها بعض القراء توافق خط المصحف، يعني نفس ما مكتوب بالمصحف من حيث ثبوت الألفات أو إسقاطها أو من حيث الإدغام أو ما شابه ذلك من حيث الفك أو التليين حسب ما موجود في خط المصحف، ورأى أن يكونوا سبعة تأسيا بعدة المصاحف. إحنا كم مصحف نشر عثمان على الأمصار؟ قيل سبعة مصاحف للعراق، مثلا للمكة المدينة، الشام اللي كانت موجودة الأعصار والأمصار في زمانه، مصر مثلا، فدز إنهم سبعة مصاحف. فلذلك ابن مجاهد اختار من القراء سبع قراء قراءتهم توافق خط المصحف، وجعلهم سبعة تأسيا بعدد المصاحف التي بعثها عثمان إلى الآفاق. الآفاق يعني الأمصار والبلدان الإسلامية المشهورة في زمانه. وعلى كل حال، نعم طبعا هسه هذا التبرير مقبول ما مقبول لعله ليس وجيه، نعم. وعلى كل حال فالمعتبر في القراءة، على كل حال يعني شنو يقصد المصنف؟ يعني هسه قبلنا تبرير التبرير اللي ذكره لابن مجاهد أو ما قبلنا؟ على كل حال المعتبر في القراءة، احنا عندنا منه يا قراءة؟ القراءة المشهورة المعروفة اللي قلنا قراءة عاصم عن من؟ برواية حفص. وعلى كل حال فالمعتبر في القراءة أن تكون مشهورة معروفة، وتطبيق ذلك بوضوح أو بوضح على قراءة عاصم ابن أبي النجود، لأن هي القراءة المشهورة المعروفة، نعم، برواية حفص. هسه بغض النظر هو حفص ثقة ما ثقة، لأن حفص اختلفوا به، البعض وثقه والبعض ما وثقه، البعض حسن أمره والبعض طعن به. هسه بغض النظر عن ذلك، بس هي قراءة عاصم عن حفص مشهورة معروفة تقرأ في جميع الأمصار من ذاك الزمان إلى زماننا، بقراءة عاصم من أبي النجود برواية حفص التي عليها المصاحف المعتمدة في جل العالم الإسلامي. الجل يعني كل، في جل وكل العالم الإسلامي. نهاية المصنف يقول والله العالم. هسه هل هاي القراءة نعم هي دون القراءات هي الأصح، هي المسموعة عن النبي؟ الله العالم، بس هي هاي المشهورة المعروفة التي بين أيدينا. الخلاصة من جميع ما تقدم، وصلنا إلى خلاصة إن القرآن، معنى جمع القرآن له خمس معاني. عندنا جمع بمعنى الحفظ في الذاكرة، اثنين الكتابة، ثلاثة الجمع بمعنى جمعه في كتاب وحفظه، رابعا الجمع المكتوب في كتاب واحد، وخامسا أخذنا الجمع بمعنى توحيد القراءات. هاي طبعا احنا شرحناها بالتفصيل، بس المصنف يريد يعطينا خلاصة للمطلب. ثانيا احنا أخذنا فيما تقدم ان ترتيب آيات القرآن الكريم كان في عهد النبي صلى الله عليه وآله، بينما ترتيب سوره حدث لاحقا بعد وفاته، يعني القدر المتيقن أن السور اللي كانت موجودة في زمن النبي كانت آياتها مترتبة من آية واحد إلى الآية الأخيرة، سورة النساء، آل عمران، البقرة، الكهف، هذا متفقين عليه. بس هل هذا اختلاف ترتيب السور من الحميد والبقرة وآل عمران والنساء وإلى الفلق والناس، هل هذا كان موجود بزمن النبي أم لا؟ قلنا أكو خلاف، أكو بعض يقول موجود وأكو البعض شو يقول غير موجود، بس القدر المتيقن والمتفقين عليه أنه آيات القرآن كانت مترتبة في السورة الواحدة. ثالثا القراءة المعتبرة التي كانت منتشرة ومتداولة، منتشرة يعني واسعة الذيع والصيت في ذلك الوقت، ومتداولة يعني يتداولوها المسلمون ويقرؤوها في عصور أهل البيت عليهم السلام، ولم يتم الردع عنها. هاي شو تكون يا قراءة؟ حجة، لأن المعصوم اللي ما ينهى عن شيء يعني جاي يقرأ، وإلا لو كان به خطأ أو قراءة غير صحيحة لنهى عنه، ولأن وظيفته هو حفظ الشريعة، ما يصح يسكت الإمام، لابد ينهى عن المنكر. بس بما أنه الإمام سكت وأقره، إذن هذا يدل على إمضائه. لهذا علماء الأصول يقولون من السنة إقرار المعصوم وإمضاء وعدم الردع عنه، هذا يعتبر سنة حجة. نعم، والمسلم من هاي القراءات اللي كانت متعاصرة موجودة ومتداولة ومنتشرة في عصر الأئمة عليهم السلام هي قراءة حفص عن عاصم، سمعوها الأئمة وما نهوا عنها، إذن هي ممضات. رابعا، الاقتصار على القراء السبع المعروفين كان من جانب منه ابن مجاهد، لأن هو ألف كتاب سماه القراء السبعة، المتوفى سنة 324، ولا خصوصية شرعية لهم، يعني مو معنى ما عندنا غير قراء غير ذول السبعة، ومو معنى أنه فقط هم قراءتهم حجة ولها شرعية وقراءة غيرهم ما لها حجة وشرعية، لا لا، بس قلنا هاي مسألة التحديد بذول السبعة من اللي صنعها وفعلها هو هذا ابن مجاهد، فسببت الانتشار والاتساع. خامسا، الأقرب إن مقصود بعض الروايات من نزول القرآن على سبعة أحرف هو ما يرجع إلى المعنى والمضمون لا إلى القراءات السبع. يعني إحنا هذا الآن من ردنا الأول أحاديث وروايات وأخبار إن القرآن على نزل سبعة أحرف، قلنا أكو تأويلات وتفسيرات ومعاني متعددة، منها تقول المعاني متعددة للآية، والإمام يعرف يخرج سبع معاني والعامة لعلها تعرف واحدة من المعاني، منها قلنا إن القراءات سبعة بمعنى الأحرف سبعة، ومنها قلنا معنى القرآن نزل على سبعة أحرف يعني على سبعة أقسام، أمر نهي زجر قصص مثل أمثال وغيرها، وقلنا منها أنها تكون بمعنى الحكاية عن اللغات واللهجات. فالرأيين القريبات الصحيحات اللي ما يلزم عليهن إشكال، لو نقول المعنى سبع لغات وسبع لهجات، أو نقول المعنى سبع معاني، والأكثر والأقرب اللي ما يلزم عليه أكثر الإشكال أن نقول إن المراد على التسليم برواية إن القرآن نزل على سبعة أحرف أن نقول إنها راجعة للسبع معاني، يعني من حيث المعنى والمضمون وليس للقراءات السبع. سادسا، أهم عوامل اختلاف القراءات، ذكرنا أربعة، يعني شنو السبب أن القراءات اختلفت عند قراء المسلمين؟ أولا قلنا عدم الدقة في الحفظ من قبل الصحابة، وعدم الدقة والحفظ من قبل التابعين اللي سمعوا من الصحابة، هذولي سببون اختلاف اللهجة واختلاف القراءة. رابع، ثانيا، بداءة الخط، سابقا كنا الخط كان ابتدائي، بعد ما بي فنون وقواعد وما تطور، يعني ما صاير حديث، بداءة الخط الذي كتبت به المصاحف. ثالثا، اختلاف لهجات العرب، لأن قلنا بني الحجاز ما يقرون مثل بني تميم أو هذيل مثلا، يختلفون. جين، اختلاف لهجات العرب. وأخيرا دال، تحكيم الرأي والاجتهاد، لأن قلنا كل صحابي كان يقرأ حسب رأيه واجتهاده من ينظر إلى الصحيفة اللي مكتوب بها المصحف، خصوصا إن المصحف كان سابقا غير منقط وما بي حروف المدود وغيرها، فهذا أو ما بي حروف مثلا وعلامات الإدغام والفك، وهذا أوقع في اختلاف القراءات. نعم، الآن وصل حديثنا إلى بيان القسم الخامس من الأبحاث المرتبطة بعلوم القرآن، وهو مبحث المكي والمدني. إحنا من نقلب المصحف اللي بين أيدينا مثلا نقرأ سورة البقرة مكية، مثلا سورة الفاتحة مكية، نقرأ بعض السور النساء مثلا مكتوب مدنية، السؤال هنا ما معنى السورة المكية والسورة المدنية؟ هذا من الأبحاث المرتبطة بعلوم القرآن، والتي اهتم بها المفسرون اللي اشتغلوا بتفسير آيات القرآن، بل حتى الباحثون اللي بدأوا يبحثون في علوم القرآن أخذوا البحث عن الآيات المكية والآيات المدنية وتمييز كل منهما عن الأخرى. لهذا حتى نشوف الآن بالمصاحف المطبوعة والمنتشرة بالعالم الإسلامي يكتبون اسم السورة ويكتبون قبالها مكية مدنية. ودراسة خصائص كل قسمين، أولا نريد نعرف ما معنى المكي وما معنى المدني. المصنف يقول قبل أن ندخل في صلب الموضوع، يعني أساس الموضوع للمكي والمدني، لابد أن نحدد المقصود من المكي والمدني، حيث ذكرت ثلاثة معاني لهما. يعني على يا أساس إحنا سمينا سورة الفاتحة مكية، على يا أساس سمينا سورة النساء مثلا مدنية أو ما شابه ذلك. على يا أساس يقول عندنا ثلاث أمور. مرة الأمر الأول إن عندنا تشخيص على حسب المكان، يعني نزلت بمكة والأماكن قريبة منها نسميها مكية، ونزلت على المدينة والأماكن قريبة منها شو نسميها؟ مدنية. هذا يسموه التشخيص المكاني. اثنين الأساس التشخيصي على حسب المخاطب بهم. إذا الخطاب لأهل مكة فهذا شو نسميه؟ مكي. إذا الخطاب لأهل المدينة نسميه مدني. هذا يسموه الأساس التشخيصي، يعني حسب الأشخاص الموجه لهم الخطاب، خطاب آيات القرآن. ثلاثة عندنا التشخيص الزماني، يعني إذا كان الآيات والسور نزلت بالزمان اللي هو قبل الهجرة، هجرة النبي من مكة إلى المدينة اللي هي يثرب، هاي شو نسميه؟ مكي. والآيات والسور اللي نزلت بعد الهجرة هذا شو نسميه؟ مدني. بغض النظر عن المكان أو الأشخاص ما ملاحظين ذلك، إنما لاحظنا التقدير الزماني. فصار عندنا ثلاث تشخيصات، تشخيص حسب المكان، تشخيص حسب الأفراد والأشخاص الموجه لهم الخطاب، وتشخيص حسب الزمان. ذني التشخيصات الثلاثة. قال المصنف حيث ذكر الثلاث معاني لهما، أولا إن المقصود بالمكي ما نزل بمكة وضواحيها. الضاحية هي المنطقة النائية القريبة من المدينة، يعني مثلا مكة من ضواحي مكة عرفات، منى، الحديبية، هاي الأماكن يسموها ضواحي مكة، يعني هي قرى ومدن نائية بس بعيدة عن مكة بس ملحقة بمن؟ بمكة. نعم، هاي يسموها الضواحي. وبالمدينة وما نزل في المدينة أو ضواحيها. المدينة نقصد به يثرب، أكو أماكن كانت قريبة موجودة من يثرب، مثلا قريبة منها الطائف، قريبة منها قباء، هاي أيضا نزلت بها آيات. إذا نزلت الآية أو السورة بالمدينة أو بأحد ضواحي المدينة، الأماكن المرتبطة القريبة منها، هاي شو نسميها؟ مدنية. مدنية. بس راح يأتينا أنه هذا الرأي عليه إشكال، أكو أماكن غير مكة والمدينة وغير ضواحي مكة والمدينة، هاي وين نخليها؟ بيا قسم بصنف المدني لو بصنف المكي، راح يأتينا إن شاء الله. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني إن المكي ما وقع خطابا لأهل مكة، مثلا يا أيها الناس كانوا موجه إلى أهل مكة، لأن أهل مكة كان أكثرهم مداخلين بالإيمان والإسلام. والمدني ما وقع خطابا لأهل المدينة، ولهذا قيل وعليه يحمل قول من قال إن ما صدر في القرآن بلفظ يا أيها الناس هذا شنو؟ مكي. لأن أكثر الناس اللي كان القرآن يوجه الخطاب إلهم كانوا بعدهم ما داخل المسلمين وما صايرين مؤمنين، فالقرآن ما سماهم يا أيها الذين آمنوا، يقول يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، كان هيك يوجه لهم خطابات لفظة يا أيها الناس أو يا بني آدم مثلا وهكذا. هذا أولا. واثنيا ما صدر بلفظ يا أيها الذين آمنوا هو منه مدني، بس هذا هم راح يلزم عليه إشكال. شنو الإشكال اللي راح يأتينا؟ مو كل الخطابات هي لأهل مكة والمدينة، أكو خطابات لغيرهم، أكو خطابات لنفس النبي، هاي وين نخليها؟ الآيات قسم المدني لو المكي؟ ثانيا الخطابات هي مو مشخصة للأشخاص، الخطابات عامة. يعني القرآن من يقول يا أيها الناس، مو يقصد بهم خصوص ناس مكة، يقصد لجميع الناس في مكة وغير مكة، للزمان الحالي والمستقبلي. يعني الخطابات مال القرآن الكريم عامة في كل زمان وفي كل مكان. هذا هم يلزم عليه إشكال، يا إشكال إشكال على هذا المعنى. راح يأتي المصنف يثير هاي الإشكالات. ثالثا المكي، شنو نقول معنى المكي؟ ما نزل قبل الهجرة، يعني قبل أن يهاجر النبي ويخرج من مكة إلى يثرب، هذا يعني حسب تشخيص الزمان. والمدني ما نزل بعدها، يعني بعد الهجرة، الزمان اللي بدأ من بعد هجرة النبي المن إلى ما قبل وفاته صلى الله عليه وآله، هذا راح نسميه ما بعد الهجرة نسميه مدني. مثلا أكو آيات نزلت في مكة قبل الهجرة، وأكو آيات نزلت على النبي بعد الهجرة، مثل معركة بدر، الخندق، حنين. وأكو آيات نزلت بمكة بعد الهجرة، مثل آيات الفتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينة، هاي الفتح فتح مكة. ومن نزلت هاي الآية النبي وين كان موجود؟ بمكة، بس نزلت بمكة، بس هي ما نقدر نحسبها مكية على المكان، نحسبها مدنية على الزمان، لأن نزلت بعد الهجرة. نعم، الآيات اللي نزلت على النبي وقت فتح مكة، مع العلم لأن المقياس مو على المكان، المقياس منه على الزمان. على حسب هذا الرأي، عند آية الفتح داخل ويامن بالمدني، وإن كان هي نزلت بالمكة بس نزلت بعد الهجرة. تفضلوا. نعم، عندكم سؤال؟ نعم، هو النبي صلى الله عليه وسلم السنة اللي بدأ بيها يهاجر هم سموها واحد الهجرة، واحد الهجرة. نعم، بس إلها مقابل بالمدني، بالسميه التشخيص الميلادي اللي هو حسب ميلاد المسيح، أي أكو إلى تشخيص. نعم، هذه الآيات اللي نزلت وقت فتح مكة، إذن المقياس هو الناحية الزمانية للمكانية. الآن يأتينا السؤال، إحنا نختار يا معنى المكي نزل على سبيل المكان لو والمدني كذلك، لو نختار المكي والمدني بحسب التشخيص للأفراد اللي توجه لهم الخطاب، لو نختار المكي والمدني حسب التقدير الزماني. المصنف يقول يترجح المعنى الثالث. منو المعنى الثالث؟ أحسنتم، اللي قبل الهجرة شو نسميه؟ مكي، والبعد الهجرة مدني. هذا المعنى الثالث يترجح على المعنيين الأول والثاني. ما هو السبب؟ يقول بالناحيتين، الأولى إن المكي والمدني بالمعنى الثالث ما قبل الهجرة وبعد الهجرة يشكل كل آيات القرآن كما جرى عليه المفسرون. يعني أكثر آيات القرآن بمجموحة كلها نقدر نصنفها قبل الهجرة وبعد الهجرة، لا مانع من ذلك. قبل الهجرة يعني من بعثة النبي ونزول القرآن إليه إلى يوم خروجه من مكة المن إلى يثرب، هاي نقدر نسميها كل الآيات اللي نزلت بهاي الفترة الزمنية هي مكية. من بعد هجرة النبي في طريقه وفي وصوله بعد الهجرة، طبعا حتى أكو آيات نزلت في طريق النبي للهجرة، نزلت أكو آيات، نزلت آيات ماذا؟ إذ يقول لصاحبه لا تخف إن الله معنا، هاي نزلت بالكهف عندما كان النبي موجود مع صاحبه، هاي بالطريق بس نعتبرها بعد الهجرة. من خرج النبي من مكة الآن كل آية تنزل عليه إيش راح تصير؟ مدنية. من ما بعد الهجرة إلى حين وفاته صلى الله عليه وآله. نعم، وهذا شنو ميزتها؟ نقدر كل الآيات المباركة في كل القرآن نفرزنها ونحسبها على التقدير الزماني، قبل الهجرة بعد الهجرة، بغض النظر عن الأماكن الخطابات. مو أكو آيات ما نزلت بمكة ومدينة، نزلت بالغدير خم، أكو نزلت بالطائف، أكو نزلت مثلا أكو أحوال، أكو أماكن نزلت بها في أماكن أخرى النبي صلى الله عليه وسلم رحل وسافر بها، أو أكو آيات نزلت ما مخاطب بها لا أهل مكة ولا أهل المدينة، كان الوحي خاطب بها النبي نفسه، مثل آيات الإسراء والمعراج، لا هاي مو لا للناس، ما مخاطب بها الناس، مخاطب بها النبي. هاي تقدر نشملها جميعها بهذا المعنى الثالث. يشكل يعني يأخذ معظم، يشكل كل آيات القرآن، يعني يأخذ معظم آيات القرآن، كل آيات القرآن كما جرى عليه المفسرون، بخلاف المعنيين الآخرين لهما، يا معنى التقدير الزماني المكاني وتقدير التشخيصي للأشخاص المخطئ الموجه لهم الخطاب. فالآيات النازلة في غير مكة ومدينة وضواحيهما لا تدخل تحت المكي والمدني. مثلا غدير خوم أكو نزلت بآية، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هذا هاي الغدير ما تابع غدير خوم، هو طريق موجود ما بين مكة والمدينة، لا تابع لمكة ولا تابع للمدينة. زين هاي كيف نحسب الآية عليهم المحسوبة؟ نعم. فبالتالي لو نزلت في موضع ثالث غير مكة والمدينة، هاي وين نحسبها؟ لا تدخل تحت المكي والمدني بالمعنى الأول، المعنى المكاني، يعني هي ما نزلت لا بمكة ولا بضواحيها، وما نزلت لا بالمدينة ولا بضواحيها. زين وين تدخلها؟ كما إن الآيات التي لا تتضمن خطابا، طبعا حتى الآيات اللي نزلت بعد هجرة النبي في طريقه، اللي الآيات اللي نزلت في الكهف، هذا المكان كان بين مكة والمدينة، لا محسوب على مكة وضواحيها ولا محسوب على المدينة وضواحيها. هاي الآيات مثل آية إذ يقول لصاحبه لا تخف إن الله معنا، هاي وين نخليها؟ بالمكي لو بالمدني؟ وهي نازلة وسط مكة والمدينة، هاي وين نخليها؟ نعم. فإذا ما تتلائم ويا هذا الرأي، لا تتلائم. هذا من جهة. من جهة أخرى الآيات، هسه نجي للرأي الثاني. الرأي الثاني شو يقول؟ التشخيص حسب الأساس التشخيص للأشخاص اللي موجه لهم الخطاب، يقول إذا الخطاب لأهل مكة مكي والخطاب لأهل المدينة مدني. أولا إحنا عندنا خطابات ما موجهة لا لأهل مكة ولا لأهل المدينة، مثل يا خطابات مثل آيات تمجيد الله سبحانه وتعالى، يسبح لله ما في السماوات، ولا هاي تسبيح لله تمجيد إله، لا موجهة للمكة ولا المدينة، هاي وين تخليها؟ بالمكة أو بالمدينة؟ هاي واحد. اثنين، الآيات اللي نزلت في معراج النبي، سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، هاي وين تخليها؟ هاي ما مخاطبة لا أهل مكة ولا المدينة، هاي خطاب للنبي، هاي وين تخليها؟ مكي لو مدني؟ نحن نسأل أصحاب هذا الرأي جاوبونا. المصنف جاي يشكل عليهم الآيات اللي ما تختص بأهل مكة والمدينة. يقول المصنف وما أكثرها، يعني إذا ردنا نعددها ترى كثيرة، هاي وإن بل نوجهها بيا قسم. وما أكثرها لا تدخل تحت المكي والمدني بالمعنى الثالث. المعنى الثاني من هو؟ المعنى الثاني بحسب التشخيص أهل الخطاب، بل حتى الآيات التي تخاطب أهل مكة وأهل المدينة هي لا تختص بهم. إحنا ما عدنا الخطاب من ينزل يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، هو نزل كان نزل موجه مو فقط لأهل مكة، الخطابات القرآنية عامة في كل زمان في كل مكان، حتى الآن هي موجهة إلنا. لهذا المصنف يقول نقل لنا حديث يقول إن القرآن حي لم يمت، وإنه يجري كما يجري الليل والنهار، وكما تجري الشمس والقمر، كما جاء عن الإمام الصادق عليه السلام. يعني يريد يقول الخطابات اللي جاءت بالقرآن ما مختص الناس فقط في زمن النبي، خطابات شنو؟ لهذا يقولون الخطابات الموجودة في المصحف المبارك هي خطابات على نحو القضية الحقيقية. شنو يعني القضية الحقيقية؟ يعني الأفراد الموجودين والمقدرين واللي سوف يوجدون ولو بالمستقبل، كلهم متوجه لهم هذا الخطاب على يا نحو يا قضية الحقيقية، مو على نحو القضية الخارجية. يعني مو نريد بخصوص أهل مكة لو أهل المدينة، لا، الخطابات القرآنية عامة انطباقها من حين نزولها على أهل مكة والمدينة والمستقبليين، فليست هي خطابات خاصة مختصة بهم، لأن بيها توجيه ونصح وأحكام شرعية، وهي عامة مو فقط لأهل مكة والمدينة. نعم، وهي ألفاظها عامة، يا أيها الناس، الناس ينطب هاي الألف واللام بالناس، شو نفيد فيه؟ العموم، مو فقط مكة والمدينة، غيرهم أيضا من الناس، كل العالمين. نعم. فإذن المصنف يقول هذا المعنى الأول والثاني يلزم عليه عدة إشكالات. نعم. فلذلك المعنى السليم هو يا معنى الثالث، المعنى الثالث لا بأس أن نختاره. هاي أولا. اثنين، إن تمييز الآيات على أساس بقعة نزولها، هذا يا المعنى اللي يقوله منه، المعنى الأول مو يقول اللي نزلت بمكة وضواحيها شو نسميه مكي، وينزل بالمدينة وضواحيها شو نسميه مدني، هاي على أساس البقعة، البقعة يعني المكان اللي نزلت بها الآية أو المخاطبين بها، هذا يا رأي ثاني اللي يقول يا أيها الناس مكي ويا أيها الذين آمنوا مدني، ها على حسب المخاطبين اللي يتوجه لهم خطاب الآية. نعم، ليس بالأمر المهم، بحيث تترتب على كل من القسمين خصائص تختلف عن خصائص القسم الآخر. يعني شنو معنى؟ إحنا من نختار معنى لتمييز المكي والبدني يكون تترتب عليه ثمرة، يكون به فائدة، يكون به خصوصيات. وإذا قلنا على حسب المكان ماكو أي خصوصية إليه، وإذا قلنا حسب الأشخاص ما إلى أي خصوصية، مو مثل المعنى الثالث اللي يقول قبل حسب التقدير الزماني وتحديده قبل الهجرة وبعد الهجرة إلى خصوصية. والمصنف راح يذكر لنا خصائص القسم المكي على المعنى الثالث، خصائص القسم المعنى المدني على القسم على المعنى الثالث، راح يذكر لنا إياه، راح يذكر لنا إياه بالتفصيل. بينما تتميز الآيات النازلة قبل الهجرة عن الآيات النازلة بعدها، راح تتميز حتى شنو، حتى بالمضمون، حتى بالفكرة، حتى بالمعنى. الآيات اللي نزلت قبل الهجرة كانت تدعو الناس إلى توحيد الله، نبذ عبادة الشرك والكفر والأصنام، إلى توحيد، بعد ذكر الأصول والإيمان باليوم الآخر. نعم، والدعوة إلى الحث على مكارم الأخلاق ونبذ المنكرات. بينما هذا نمط من الآيات والمضامين والأفكار. بينما نجد الآيات اللي نزلت بعد الهجرة ما قليل بها هذه المعاني، إنما المعاني وين تكثرت؟ أولا تأسيس الدولة، تأسيس دولة النبي، تكلمت عن القتال والحروب، اتكلمت عن سياسة النبي بالصلح مال الحديبية، يعني تأسيس القوانين اللي نظمت الدولة وبنت الحكومة الإسلامية، وتأسيس السياسة الخارجية اللي النبي كان يتبعها، وبعدين بالنهاية أسست ماذا؟ تعيين الخلافة والإمام اللي اعتبرت امتداد إلمن للنبوة. إذن الفكرة والمعنى والمضمون جاي يختلف. وين الآيات القرآنية بأفكارها وضامينها؟ وين الأفكار والمعاني والمضامين اللي أخلتها الآيات ما بعد الهجرة؟ اختلفت المضامين. نعم، المصنف يقول هاي ثمرة تترتب على المعنى الثاني، بس ما نجدها موجودة على يا معنى لا الأول ولا الثاني، لا التقدير المكاني ولا تقدير الأشخاص. نعم، ربما تترتب عليه آثار هامة، حيث يمكن استكشاف خصائص لكلا من القسمين، يعني القسم المدني والمكي، تميزت عن القسم الآخر باعتبار أن حدث الهجرة المائز بين القسمين، يعني هو الذي ميز بين القسمين. هاي ليست قضية هامشية، هامشية يعني ليست لها أهمية أو ليست لها مميزات وخصوصيات، يسموها هامشية يعني كمالية أو ثانوية، لا لا، عابرة في مسيرة الرسالة الإسلامية، وإنما الهجرة هي حدث فاصل، يعني حدث إلى أهمية فاصل، لأن تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم انتقل بها قبل الهجرة. المسلمين كانوا ما عندهم مجتمع، ما عندهم كيان، ولا عندهم دولة، ولا عندهم جيش، ولا عندهم نظام، ولا قوانين، ولا أسس، ولا ما عندهم، كانوا مهجرين مضطهدين، المشركين يتناولوهم بالعذاب والقتل. بس من النبي هاجر بنى دولة، بنى مسجد، بنى حكومة، بنى جيش، اتغيرت الأحكام، صار عنده نظام. فهذا حدث مائز مهم. المصنف يقول هاي مو قضية بسيطة أو هامشية، نعم ما إلها أهمية بمسيرة الرسالة الإسلامية، إنما هو حدث فاصل وحاسم فيها. إذ كان الإسلام قبلها، قبل ما يهاجر النبي شنو كان الإسلام؟ يقول مجرد تعاليم قيمة، تعاليم آمنوا بالله، آمنوا باليوم الآخر، تركوا عبادة الأصنام. هاي صحيح هي تعاليم قيمة جذبت حولها مجموعة من المؤمنين، اللي آمن بالإسلام دخل بيها، نعم، وآمن بيها وجذبت حول مجموعة من المؤمنين قبله الإسلام والإيمان، بينما تحول بعد الهجرة إلى كيان متكامل قائم، حيث تصدى لبناء دولة وقيادة المجتمع، لأن النبي بعد هجرته أول ما بنش بنه بنى أساس الحكومة اللي هو المسجد، بعدين شبنى بنى قيادة الجيش، جمعهم وسوى أول غزوة، غزوة بدر، هذا بناء دولة وقيادة مجتمع بكل مستلزماته. فمن الطبيعي أن تكون للآيات النازلة بعد الهجرة خصائص تختلف عن تلك التي نزلت قبلها، يعني عن الآيات اللي نزلت قبل الهجرة، فيستحق ذلك الدراسة الدقيقة والمتأنية. الدقيقة يعني اللي بها فكر ونظر، والمتأنية يعني ليست السريعة السطحية، لمعرفة طبيعة النقلة الحاسمة للرسالة الإسلامية بعد الهجرة، وما وفره الدين الجديد من مستلزمات لهذا التحول الحاسم. الحاسم يعني القاطع، فيزيدنا بصيرة بالإسلام وبشموليته. إذن الخلاصة، شنو الفرق والاختلاف بين المكي والمدني؟ أكو بيه ثلاث تفاسير، لو باعتبار المكان والبقعة، لو اثنين باعتبار الخطاب اللي كان تتوجه به الآيات لأهل مكة أو أهل المدينة، أو ثلاثة باعتبار ما قبل الهجرة وبعدها اللي نسميه التقدير الزماني. نعم، أما إن شاء الله كلامنا في الدرس 54 يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. Gracias.